بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنه على كل شيء قدير. ونسأل سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته، أنه على كل شيء قدير. وبعد ببدء اللقوة لعلنا نعتذر إليكم عن تكييف الهواء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرد علينا في قبورنا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم المسلمين في دار كرامته ومستقر رحمته. باسمكم جميعا أيها الأخوة نرحب بفضيلة الشيخ أحمد بن نافع المورعي والأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، والذي سوف يحدثنا بإذن الله تعالى عن موضوع بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح، وندع المجال له جزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد منا ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الثالث من مفاهيم يجب أن تصحح. وقد كنت ابتدأت الدرس هذا في مكة المكرمة، ثم أتبعته بدرس آخر في جدة، وهذا هو الدرس الثالث في هذه المنطقة المباركة في الدمام، في هذا اليوم يوم الثلاثاء 29 من شهر صفر لعام 1414 للهجرة. وقد كان مقررا لهذا الدرس أن يكون دروسا متصلة في مدينة مكة المكرمة، لكن أراد الله عز وجل أن ينتقل الدرس من مكان إلى مكان، فالله أعلم في المرة الرابعة أين يكون هذا الدرس. الشباب أو شباب الصحوة اليوم، والحمد لله، إقبال الناس على العودة إلى الدين كبير، ونرى كثيرا من الشباب الملتزمين، وكثيرا من الشباب الذين يعودون إلى إيمانهم ودينهم وصلتهم بربهم وخالقهم، وهذا مبشر خير بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يؤخذ على هذه الصحوة بعض المآخذ، وللصحوة العذر في ذلك، كل العذر، من عدة نواحي ذكرتها في مقدمة هذا الدرس في أول درس من هذه الدروس الذي هو بعنوان مفهوم النصيحة، وذكرت الأسباب الداعية إلى اختيار هذا العنوان مفاهيم يجب أن تصحح، لأنه لا بد أن يقوم المسار، ولا بد أن يصحح الطريق، وتكون حركة الصحوة حركة موجهة يوجهها أصحاب الخبرة إلى الصراط المستقيم، حتى لا تنحرف عن سيرها وعن مسارها. وحتى كما قلت سابقا في الدرس الأول، حتى لا تتهم الصحوة بالإرهاب أو بالتطرف أو بالأصولية أو بغير ذلك من التهم التي الصحوة بريئة منها، ولكن كما قلت قد توجد بعض الخروج عن الصراط السوي فيحتاج إلى تقويم، وهذه هي عادة أي صحوة تبدأ بعد فترة انقطاع، أن يكون فيها نوع من الخلل فيقوم الخلل ويصلح العيب فتستقيم الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان أول مفهوم بدأت به حديثي هو مفهوم النصيحة، لأن هناك كثيرا من الناس قد يقصد النصيحة ولكنه في حقيقة الأمر حينما يمارس النصيحة إنما يمارس أسلوبا من الفضيحة، لا يمارس النصيحة حقا. قد يكون مقصده صحيحا ومقصده خالصا لله لكن أسلوبه غير أو غير مطابق لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتجد هذا الشخص ينقلب من ناصح إلى فاضح. وهناك فرق كبير أيها الإخوة بين النصيحة والفضيحة، إن من يقصد النصيحة أيها الإخوة يكون عمله خالصا لله صوابا موافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما من يقصد الفضيحة فإنه لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، بل تجده يفضح أخاه على رؤوس الأشهاد، بل تجده يتقمص له العيب والزلة ويحاول أن يبحث عنها ليجد لأخيه ثلمة يثلمه بها وعيبا يشينه به والعياذ بالله. وما هذا دأب المؤمن الصادق، بل إن مثل هذا الشخص إذا لم يجد عيبا حاول من عند نفسه أن يجد عيبا لأخيه فألصقه به زورا وبهتانا، وإن سألته لماذا فعلت هذا قال بحجة مصلحة الدعوة. أي مصلحة للدعوة هذه التي تبيح للمسلم أن يقذف أخاه المسلم بما ليس فيه أو أن يغتابه بما هو فيه؟ وإذا جاءك مثل هذا ونصحك وقلت له يا أخي لماذا لا تذهب إلى فلان فتنصح لعله يستمع منك، فالنصيحة يجب أن تطرق أولا المنصوح ثم ينصح الآخرين بعد ذلك. قال أنا ذهبت نصحت لكنه لم يستجب. تعودنا هذه العبارة وسمعناها كثيرة وهي تحمل في باطنها الإثم والإفك والكذب والبهتان، وإن أردت تأكدا من ذلك فعليك أن تأخذ بيد من جاءك يظهر نفسه بأنه ناصح وهو في الحقيقة غير ناصح، عليك أن تأخذه إلى الشخص الذي وشى به إليك، قل له تعالى نذهب سويا إلى هذا الشخص الذي تحدثت عنه فننصحه، لعل قلبه في المرة الأولى لم يكن مفتوحا، لعل الأسلوب الذي جئته به كان قاسيا، فنحاول معه مرة أخرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تجده لا يستجيب لك ولا يذهب معك لأنه يعرف أنه لا يحمل شيئا من الحقيقة. وأمثال هؤلاء والعياذ بالله قد جمعوا بين الغيبة والبهتان، كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغيبة، قيل وما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وعمل هؤلاء يحذر منه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أيما تحذير وأشده، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد وسنده حسن وحسنه الإمام الترمذي، قال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ولهذا يقول الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله المؤمن يستر وينصح، هذا هو شأن المؤمن، يستر أخاه، يستر زلته، يستر عورته، يستر عيوبه، لا يظهرها لأحد ولا يحدث بها أحد. وليس فقط يستر على أخيه، بل يحاول أن ينصحه بأسلوب مباشر أو بأسلوب غير مباشر، بأي أسلوب، المهم أنه يستره وينصحه. وهذا هو شأن المؤمن الحقيقي، المؤمن كامل الإيمان. أما غير المؤمن، يقول الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. الفاجر والعياذ بالله يهتك ستر أخيه، كما قلت، يحاول أن يجد لأخيه عيبا أو عورة، يتتبعه من مكان إلى مكان، يتتبع أشرطته، يتتبع كلامه من أجل أن يجد له هفوة أو زلة. وإذا ما وجد له هفوة أو زلة فكأنما ظفر بكنز ثمين. الله أكبر، على من؟ على أخيك المسلم. أهذا هو المسلم؟ لكن لا، سماه الفضيل الفاجر، والفاجر يهتك ستر أخيه ويعيره، أي يفضحه على رؤوس الأشهاد. والإمام الشافعي رحمه الله أيضا يقول: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظ أخاه علانية فقد فضحه وشانه. فهذه السلسلة متتابعة أيها الإخوة، يجب أن تحرصوا على السلسلة هذه من أولها حتى تستقيم المعلومات. كان الدرس الأول بعنوان مفهوم النصيحة، تحدثت فيه عن النصيحة وكيف تكون النصيحة وما هو مفهومها الحقيقي وما هي ضوابطها، ثم أتبعته بشريط آخر بعنوان آداب النصيحة، وطرقت فيه أدبا من تلك الآداب، ألا وهو النصح في السر دون العلانية. وهذا هو شأن المؤمن، دائما يحاول أن يستر وينصح في السر دون العلانية. والنصيحة أيها الإخوة، إذا أديت سرا فإنها تلقى القبول بإذن الله عز وجل، على عكس النصيحة علانية، فإن النفس البشرية لا تقبل أبدا مهما كان الشخص الناصح أن يواجهها بخطئها وعيبها، ولا ترضى أن يفضحها أحد أمام الناس بما فيها من العيب والنقص، فقد تكابر وقد تعاند ولا تقبل النصيحة. وإذا كان الإمام الشافعي، ومن هو الإمام الشافعي؟ فما ظنكم بغير الإمام الشافعي؟ إذا كان الإمام الشافعي يقول: تغمدني أو تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. من الذي يقول هذا الكلام؟ الإمام الشافعي يقول: إذا خالفت قولي ولم تنصحني سرا فلا تجزع إذا لم تعطى مني طاعة. فما ظنكم بمن هو دون ودون الإمام الشافعي؟ هل يرضى أن تفضحه أمام الناس؟ لا والله. وكما تحب لنفسك أحب لإخوانك المؤمنين، عامل الناس بما تحب أن يعاملك به، ولا يؤمن أحدكم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الدرس الثالث أيضا تابع للدرس الثاني، وهو تكملة لآداب النصيحة. ذكرنا من آداب النصيحة في الشريطين الأولين اللين، موضع اللين، وقلنا إنه هو الأصل والأساس في الدعوة، ومن لانت كلمته وجبت محبته، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والنفوس كما يقولون جبلت على حب من أحسن إليها. والأدب الثاني أو الطريق الثاني من طرق النصيحة هو النصح في السر دون العلانية. أما الطريق الثالث أيها الإخوة من طرق النصيحة فهو أسلوب التعريض دون التصريح، فهو أسلوب التعريض دون التصريح. وهذا أسلوب مهم، وهو من أساليب الحكمة التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم، حينما قال له: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن أي نفس بشرية كما قلت أيها الإخوة، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن أي نفس بشرية لا ترضى أبدا أن يواجهها أحد بما فيها من عيب. وقد يظن بعض الصالحين جزاهم الله خيرا، وقد يكون هذا هو دأبه وشأنه، أنه يحب الصراحة فيحب أن يواجه إخوانه بما فيهم بمنتهى الصراحة. هذه الصراحة في بعض الأحيان أيها الإخوة، وليس في بعض الأحيان بل في غالب الأحيان، قد تضر أكثر مما تنفع، وقد تفسد أكثر مما تصلح، وقد تخرب أكثر مما تعمر. إذا كان سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه مع أفضل البشر وخير البشر بعده صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، لم يكن صلى الله عليه وسلم يواجههم بما فيهم من العيوب، بل يبلغه أمر عن أصحابه لا يرضاه صلى الله عليه وآله وسلم، فيقوم في المسجد خطيبا ما يقول: فلان يا فلان فعلتم كذا لماذا، أو قلتم كذا لماذا، وهم من هم في تقبل النصيحة. إنما كان يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. بهذا الأسلوب العظيم، بهذا الأسلوب الرائع الجميل، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وبهذا الأسلوب فيه فوائد كثيرة. أولا، أنك لم تواجه المنصوح بما فيه من عيب، وهذا مقام عظيم وخلق جميل من المؤمن حينما لا يقابل إخوانه المؤمنين بما فيهم من العيوب. الفائدة الثانية، أنك قد نصحته بطريق مستور، وهو يعرف أنك تقصده بهذا الكلام، لكنك لم تفضحه أمام الناس، فلا يشعر أن أحدا عرف أنه هو المقصود وأنه هو المراد، فيحاول أن يفعل ما أمرته به ويطبقه، حتى لا تأتي مرة أخرى فتذكر أيضا بنفس العين. والفائدة الثالثة، الفوائد كثيرة، والفائدة الثالثة أنك نصحت غيره أيضا. الناس الذين لم يفعلوا هذا الفعل ولم يقولوا هذه القولة، عندما عرفوا أن هذا القول خطأ وأن هذا الفعل خطأ، سيحاولون أن يجتنبوه ولا يفعلوه. وكما يقولون: ضربت عصفورين بحجر، وفي الحقيقة ضربت عصافير بحجر. نصحت وأبلغت النصيحة وأديت وكسبت قلب أخيك المنصوح، فجعلته يتأثر بالنصيحة ويستجيب لها، أيضا نصحت الآخرين، وهذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما يقول الإمام النووي معلقا على بعض هذه الأحاديث، وفيه الاقتداء بهذا الخلق العظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم: فقد كان خلقه القرآن، إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكر على الفاعل، وإنما يرسل التعزير والتعريض أمام الجميع ليتعظ المنصوح وغيره. وهذا أسلوب كما قلت رفيع من أساليب النصيحة. ولهذا يقول الزمخشري: يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح. بل جعل الغزالي التعريض دون التصريح أسلوب من أساليب التربية في التعليم، فذكر من دقائق صناعة التعليم أن لا يواجه المربي أو المعلم أو المدرس، أن لا يواجه تلميذه بما فيه من العيب، بل حتى لو وجده يفعل عيبا واطلع عليه أن يحاول أن يعرض عن ذلك، حتى لا يكون ذلك سببا في جهر الطالب أو التلميذ أمام أستاذه بعيبه. بعض الناس أو بعض الأحيان قد تكون ماشي في الطريق وترى تلميذا لك لا قدر الله يولع سيجارة أو يوقد دخانا، فإن نظرت إليه ونظر إليك يقول: خلاص الأستاذ رآني على هذا، كل يوم يحاول أن يشرب أمامك، خلاص. لكن حتى لو رأيته وتأكدت إن هو أيضا رآك ورأى أنك قد رأيته، فحاول أن تصرف بصرك. بمجرد ما تصرف بصرك سيرمي هو السيجارة، وقد يعني يشعر أنك لم تره، فيبقى حجاب الهيبة بينك وبينه موجودا، ويبقى حجاب الهيبة بينك وبينه موجود، فلا يستطيع بعد ذلك أن يصارح بالعيب أمامك. وهذا من دقائق صناعة التعليم والتربية. وهكذا أيضا الشيوخ والمربون والمعلمون مع الناس أجمعين، فالناس فيهم صفة الحياء والخجل ممن هو عالم وشيخ جليل وإمام عظيم، فإذا للأسف اطلع على عيب فيهم وواجههم به قد يهتك ذلك ستر الهيبة، فلا تعود للشيخ تلك الهيبة. فيحاول الإنسان أن يقنع عينه بأنها لم ترى شيء، ثم يعظه بأسلوب غير مباشر بأن يأتي في مجال عام فيتحدث عن التدخين وأضرار التدخين، فيعرف التلميذ أنه هو المقصود بذلك، فيحاول أن يترك التدخين والبقية أيضا يفعلون ذلك. وهذا الأسلوب الرفيع أيها الإخوة هو أسلوب كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل عندما يأتي لذكر حتى الظالمين وحتى الكفار لا يأتي القرآن بذكر أسمائهم، بل إننا نجد إشارات في القرآن، وقد نعرف من سبب النزول أن المراد بها مثلا أبو جهل عليه لعنة الله، أو المراد بها الوليد بن المغيرة، أو المراد بها الأخنس بن شريق، أو غيرهم من صناديد قريش، لكننا لا نجد الله عز وجل في كتابه الكريم يصرح باسم من هذه الأسماء، مع أنها أسماء كفار، لأن المقصود ليست هي الأسماء وليست الأشخاص، وإنما المقصود هي الفكرة. وهذه نقطة مهمة أيها الأحباب يجب أن نعيها. نحن عندما نحارب أيها الإخوة البدع والمنكرات والضلالات والخرافات لا نحارب أشخاصا، وإنما نحارب الفكرة ذاتها. فإنك إذا حاربت الفكرة وبينت أن هذا الفعل بدعة وضلالة، فإن الناس يكون عندهم مناعة ضد هذه البدعة. من أي إنسان مستقبلا صدرت سيعرفون أنها بدعة، لكن لو ركزت على الشخص فإن الناس يظنون أن البدعة فقط في هذا الشخص، وقد تكون البدعة موجودة في شخص آخر غيره فلا يظن الناس أنه يفعل البدعة، لأن الناس لم يعرفوا البدعة وإنما عرفوا شخصا واحدا. فنجد إشارات في القرآن أيها الإخوة فيها التعريض دون التصريح فتشمل الجميع. أرأيت الذي نرى، أرأيت نرى، ألم ترى، وهذه إشارات فيها صفة العموم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، الآيات. وأظن ما في يعني الصغير قبل الكبير يعرف أن هذه الآيات نزلت في أبي جهل عليه لعنة الله، حينما رأى النبي أو قال لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة لأطأن بقدمي على عنقه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآيات أرأيت الذي ينهى لتشمل أبا جهل وغير أبي جهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يأتي أيضا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، سواء كان الناهي أبو جهل أو المنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان الناهي غير أبي جهل والمنهي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عامة في كل زمان ومكان. فكل من ينهى حتى في وقتنا الحاضر، الذين ينهون عباد الله الصالحين عن بيوت الله أو ينهونهم عن الخير، فجزاؤهم مثل هذا الجزاء الذي كان سيناله أبو جهل، فليدعو نادية سندعو الزبانية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا نادية لأخذته الزبانية. فهي إشارة، أرأيت تعريض تشمل الجميع، فكل من يسمع أرأيت الذي ينهى ويسمع ما فيها من التحذير يحذر كل الحذر من أن يؤذي أو يسبب أذى لعباد الله الصالحين. فمن عادى لي وليا آذنته بالحق، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى أن قال الله عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وفي الآية الأخرى عندما قال بعض المنافقين في غزوة تبوك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم القراء: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأجبل عند اللقاء وأرغب بطونا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم: يا فلان لما قلت كذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، لم نكن نقصد هذا الكلام. فنزل قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بعباد الله الصالحين والاستهزاء بشعائر الإسلام كبيرة من كبائر الذنوب، قد تؤدي إلى الكفر بالله والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. أيضا نأخذ مثال آخر من القرآن الكريم في التعريض دون التصريح، كلنا يحفظ سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين. من هو هذا الذي يكذب بالدين؟ أهو فلان أم علان؟ لم تأتي الآية بهذا، وإنما جاءت بأسلوب العموم: الذي اسم موصول يفيد العموم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إن الذي يكذب بالدين حقيقة هو ذلك الذي يدع اليتيم ويزجره ولا يحض على طعامه بل يدفعه دفعا عجيبا والعياذ بالله. فهذه الآية عامة تشمل كل من يدع اليتيم ومن يزجر اليتيم، فما بالكم بمن يأكل مال اليتيم؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أرأيت، ألم ترى بعض الصحابة رضوان الله عليهم في أول الإسلام وقبل أن يفرض الجهاد، قال بعضهم: وددنا لو أن الله عز وجل فرض علينا الجهاد. فلما كتب عليهم القتال نكص فريق من الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر من المنافقين، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال. نزلت الآيات بصيغة ألم ترى، ألم ترى إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا كان في بداية الدعوة، فما رضوا وطلبوا أمرا آخر وهو القتال. من هم هؤلاء الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ انظر إلى أسلوب النصيحة العجيب البديع. ما قال فلان وعلان، ألم ترى إلى الذين، الله أعلم من هم. ثم قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نأخذ نماذج أخرى من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء ثلاثة نفر، وقد ورد في بعض الروايات تسميتهم، يأتون إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في بيوته يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون أمهات المؤمنين كيف يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. فلما سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، الله أكبر. وهذا هو التنطع، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة، إذن عبادة من هي التي كثيرة؟ فلما سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة أو عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها أي رأوها قليلة، فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني يصوم الدهر كله. وتجد بعض الناس قد يصومون الدهر وقد يسبب لهم نحولا في الجسم واصفرارا وغورا في العين، ومع هذا تجده صائم، وهذا ما كلفه الله عز وجل، بل قد يكون مخطئا والعياذ بالله. فقال بعضهم أما أنا أصوم فلا أفطر، وقال الآخر أما أنا أقوم فلا أنام، يعني يقوم الليل كله ولا ينام أبدا، وقال ثالث أما أنا فلا أكل اللحم، وقال آخرون أو في بعض الروايات قال أحدهم وأما أنا فلا أتزوج النساء، لأنه يظن أن النساء يصرفن الإنسان عن طاعة الله، وأنهن كما يقولون حبائل الشيطان ووسائل الشر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل إن فلانا وفلانا وفلانا بأسمائهم سموهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو شئت أن أسميهم لكم لسميتهم، معروفة أسماؤهم، لكن ما يحتاج لنا في أسلوب التعريض دون التصريح، وهم من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل فيهم من المبشرين بالجنة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل نادى فلان وفلان وقال تعال لماذا قلتم كذا وفعلتم كذا، صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكأن رسول الله لا يعرفهم. انظر، هذا هو أسلوب النصيحة، عدم مواجهة المنصوح بالعتاب. قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فوالله لأنا أتقاهم لله وأشدهم خشية له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوف النصيحة أدت الغرض المطلوب من هؤلاء، وأيضا نصحت غيرهم، وهذا يعني ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. لو تتبعتم فقط الصحيحين لوجدتم نماذج كثيرة كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون، ما بال أقوام يفعلون. بل حتى عندما جاءه ابن اللتبية وكان قد ولاه أميرا على بعض النواحي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا أهدي لي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا لم يواجهه، وإنما قام خطيبا قال ما بال العامل أبعثه، ما بال العامل، من هو العامل؟ الناس لا يدرون هل هو ابن اللتبية أو غيره أو غيره، لا يدرون. ما بال العامل أبعثه فيقول فيرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فلينظر هل يهدى له أم لا. وبلغه صلى الله عليه وسلم أن أقواما يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، وهذا منهي عنه أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء في الصلاة. فقام خطيبا وقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. لاحظوا أسلوب النصيحة، ما بال أقوام، مع أنه يعرفهم صلى الله عليه وسلم. ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، وهذه من سيرته صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار ماذا أيسرهم. الآن نجد بعض الشباب لا يختارون إلا الشديد، ما في مانع اختار الشديد واختار العزيمة، بس لنفسك لا تختارها للناس، طالب الناس بما هو أيسر. فهذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد تجده يلمز فلانا يقول فلان يأخذ بالرخص. الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. لا نستطيع أيها الإخوة أن نجعل الناس كلهم على وتيرة واحدة، أن نجعل الناس كلهم مشايخ، أو نجعل الناس كلهم علماء، أو نجعل الناس كلهم على مستوى واحد من الصلاح، لو كان هذا حاصل لحصل في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون صلى إحدى صلاتي العشاء الغداء، إما الظهر أو العصر، صلىها ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم سلم، مع أن الظهر أربعة، صلى ركعتين ثم خرج سرعان الناس. الناس اللي يخرجوا سريعا بعد الصلاة لا يدري النبي صلى ركعتين ولا أربعة، صلى وجه خارج. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تريد أن الناس كلهم الآن يبقى في المسجد يذكرون ويسبحون مثل ما تسبح؟ الحمد لله أنهم يأتون فيصلون، فلهذا لا تطل عليهم في الصلاة. أيكم أما بالناس فليخفف ما يفعل واحد فيقرأ سورة الأعراف مثلا في المغرب ويريد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في مانع إذا خرجت مع مجموعة مرتبة ملتزمة فيها الخير أن تفعل هذا. ولهذا لما فعل معاذ وصلى بالناس بالبقرة، فخرج رجل من القوم وصلى لوحده سريعا ثم ذهب، فتكلم الناس فيه منافق منافق منافق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لست بمنافق ولكن حصل كذا، كنت متعبا فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، قال إن منكم منفرين أيكم أما بالناس فليخفف. هذا هو ذأب النبي صلى الله عليه وسلم. فترخص في أمر فتنزه عنه ناس قالوا هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يفعل ما يشاء استغفر الله. فتنزه ناس عنه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أتقاهم لله وأعلمهم بالله. ولكنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحاء ونيسرك لليسرى. أعطيكم مثال أخير في باب التعريض دون التصريح، وفيه يعني لطافة ونكتة طريفة حصلت بين عمر وعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع وأرضاهم. هذه النكتة أو الطرفة، عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب على المنبر، فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه صلاة الجمعة بعد الأذان وبعد صعود عمر على المنبر، وعمر يخطب الناس، فيرى عثمان رضي الله عنه وأرضاه يدخل. شوف عثمان من المبشرين بالجنة، تأخر يوما ما عن الصلاة حتى الأذان، فتركه عمر حتى جلس، لم يقم نصيحا له أمام الناس. ثم لما رأى هذا، وقد يكون بعض الناس رأوا عثمان فخاف أن يتأثروا بما فعل عثمان رضي الله عنه، فقال ما بال رجال، وهو يعصد عثمان، ما بال رجال يتأخرون عن الصلاة حتى بعد النداء، ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذكر في فضل التبكير للجمعة. عثمان رضي الله عنه وأرضاه فضح نفسه، قال والله يا أمير المؤمنين، لأنه عرف أنه هو المقصود. ما كان يستطيع عمر أن يقول يا عثمان لماذا حضرت متأخر، وعثمان هل تتصور أن يرفض النصيحة؟ والله ما أتصور هذا. لكن وهم صحابة ما كانوا يتفاعلون بأسلوب التصريح هذا الذي للأسف بعض الأحيان يفعله كثير منا، ويقول هذا أخي ومدام أخي في الله إذن يتقبل النصيحة. لا يا أخي، النفس أمارة بالسوء، وعنده الشيطان وعنده الهوى، فقد يوم من الأيام تقول له عيبا هو فيه يحقد عليه، يغر الشيطان صدره عليه، فانتبه يا أخي، وقد تكون سببا في انتكاسة شخص عن الطريق المستقيم بسبب أنك صارحته بعيب وأنت قد لا تقصد هذا. فعليك بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أمير المؤمنين، عثمان فضح نفسه، قال والله ما زدت أن سمعت النداء فتوضأت ثم دخلت المسجد. قال والوضوء أيضا، يعني حتى أنك لم تغتسل؟ أما سمعت النبي يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ فانظروا إلى هذا الأسلوب الرفيع، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، ليس المهم كما قلت هو الإخلاص في النصيحة، الإخلاص والمتابعة والصواب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس قد يقصد الخير ولكنه يسيء الأسلوب فيفسد كما قلت أكثر مما يصلح ويهدم أكثر مما يعلم. بعض الشباب يتحمس وفي حسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة لدين الله، وهذا أمر طيب، على عكس نقيض بعض الشباب لا يتغير وجهه ولا يتمعر غضبا لله عز وجل، بل يمر على محارم الله تنتهك وكأنه ما صار شيء، أعوذ بالله من الخذلان. لكن الصنف الأول هذا المتحمس قد بحماسه الغير منضبط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قلت قد يعني يأتي لينصح فيسبب يعني أثر سيء لأنه لم يعرف أسلوب النصيحة. من أساليب النصيحة المناسبة أيها الإخوة والجيدة والقيمة والتي أثمرت الإثمار الكبير قضية تسمى الاستدلال بالمقابلة، وأقصد الاستدلال بالمقابلة أن يقابل الإنسان للمنصوح بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ. فإن النفوس إذا ما بين لها طريق الخير وطريق الشر بين لها طريق الخير بمنافعه وما يترتب عليه من جزاء، وبين لها طريق الشر بمضاره وما يترتب عليه من عقاب، فإن كل ذي لب وكل ذي عقل سينقاد إلى الخير ويترك الشر، لأنه وجد أمامه طريقين، طريق يقوده إلى الفلاح والصلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وطريق يقوده إلى الشقاء والخسران والهلاك والبوار في الدنيا والآخرة. فعندما تقدم لأخيك النصيحة بهذا الأسلوب توازن له بين الأمور وتضع له وتضع أمامه عاقبة هذا الأمر وعاقبة هذا الأمر، فإنه لا شك أنه إن كان ذا لب وذا عقل فسينتصح ويسلك طريق الخير وطريق الهداية. وهذا الأسلوب أيها الإخوة موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل عندما يضرب مثلا للمؤمن والكافر ويريد أن يوضح للناس البون الشاسع بين المؤمن وبين الكافر، يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من منا يسمع هذا المثل فيرضى لنفسه أن يكون في الظلمات ليس بخارج منها؟ ما يرضى أحد لنفسه أن يكون في الظلمات، ولا يرضى أن يكون ميتا، إنما يريد أن يكون ممن أحياه الله عز وجل بنور الهداية والإيمان فأبصر طريقه وجعل الله له نورا يمشي به في الناس. إن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين من يمشي في الظلمات وبين من يمشي في النور. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الضوء. شوف المقابلة، أعمى وبصير، من يرضى أن يكون أعمى؟ كلنا يريد أن يكون بصيرا، حتى الذين يبتلون بضعف النظر أو النظارة يتمنون أن لو كان الله عز وجل أعطاهم نظرا كاملا. من يريد أن يكون أعمى؟ إن مثل الأعمى هو مثل الكافر. فهل ترضى يا أخي أن تكون من الكفر؟ أي إنسان يسمع هذا الكلام لا يقول أنا أريد أن أكون من البصيرين. إذن عليك بطريق الإيمان والهداية. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأحياء. أيضا في الآية الأخرى في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. إن من يمشي مكبا رأسه ومنكسا وجهه إلى أسفل لا يأمن أن يسقط في حفرة أو يقع في هاوية، أما من يمشي وقد رفع رأسه سويا على صراط مستقيم يعرف لماذا جاء ولماذا خلق ومن أين جاء وإلى أين سيذهب، فيستعد لكل واحدة منها بما يناسبه، على عكس ذلك القائل: جئت لا أدري من أين ولكني أتيت وأبصرت قدامي طريقا فمشيت إلى أين لست أدري لست أدري. والعياذ بالله. هل هذا الإنسان هو إنسان سوي أم ذاك الذي يعرف طريقه ويعرف لماذا خلقه الله وما هو هدفه في هذه الحياة وإلى أين سيصير بعد الممات؟ فهذه أسلوب المقابلة له تأثير عجيب في هداية الناس وإنارتهم وتبصيرهم بما يعود عليهم من نفع في الدين والدنيا والآخرة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب معروف، لا يستوي هذا وما هذا. إذن أتعبد الذي يخلق أم تعبد الذي لا يخلق؟ تعبد الذي يخلق سبحانه وتعالى الذي بيده النفع والضر. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ بالله عليكم، عندما تسمعون هذه الآية وتقرأ أو تقرؤونها ماذا تتمنون؟ أتتمنون أن تكونوا من الذين يلقون في النار أم من الذين يأتون آمنين يوم القيامة؟ كلنا والله يتمنى أن يأتي آمن يوم القيامة. شوف أسلوب المقابلة، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ لا والله، أريد أن أكون من الآمنين يوم القيامة. إذا لا تلحد في آيات الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هؤلاء مآلهم إلى النار، فاحذر أن تكون من الذين يلحدون في أسماء الله وفي صفاته وفي آياته سبحانه وتعالى. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ بعد أن قابل الله لهم بين الطريقين قال اعملوا ما شئتم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بعد أن وضحت للإنسان طريق الحق من طريق الباطل، طريق الخير من طريق الشر، طريق الهداية من طريق الضلالة، طريق التوحيد من طريق الشرك، طريق السنة من طريق البدعة، خلاص، إن استجاب فالحمد لله فلنفسه، وإن أساء فعلى نفسه والعياذ بالله. هذا من القرآن الكريم. أما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقرأ أيضا نماذج عجيبة كان صلى الله عليه وسلم يقابل فيها بين الأمور، لأن ليعرف كل إنسان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نهايته كذا وهذا نهايته كذا، وأنت الذي تختار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن بعد أن تعلموا علم اليقين، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. هذه نهاية الظالمين. أما المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فهل ترضى أن تكون من أهل الجنة أم غير ذلك؟ ماذا نجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نماذج كثيرة من أسلوب المقابلة. خذ هذا النموذج وهو في الصحيح، يقول صلى الله عليه وآله وسلم، وبالمناسبة يعني الأحاديث التي أذكرها إن شاء الله فيما أتذكر لا تخلو عن أحد الصحيحين، إما البخاري وإما مسلم فقط، لم أتجاوزهما إلى غيرهما لأن فيها الكفاية. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وقابل فيه بين الجليس الصالح والجليس السوء. من منا صغيرا كان أو كبيرا يسمع حامل المسك ونافخ الكير فيختار نافخ الكير على حامل المسك؟ ما أظن أن إنسانا عاقلا يختار نافخ الكير الذي ينفخ بالحديد وينفخ بالنار على صاحب المسك. كلنا يتمنى أن يذهب إلى صاحب المسك، يقول أقل شيء أجده من رائح المسك أو من صاحب المسك أنه إذا جاء إنسان يشتري وفك القارورة يطلع منه شوية جيني رائحة طيبة، أو صاحبي إذا جلس عندنا ما أجي خارج من عنده يقوم يحط لي على يدي شوية، أو أشتري منه شيء طيب، لكن ذاك شو منه؟ ما أشم منه إلا رائحة ريحة وقد تأتي شرارة وتحرق ثيابي، لا بلاش منه. فإذا وازن النبي صلى الله عليه وسلم وقابل بين الصاحب أو الجليس الصالح والجليس السوء. فاختر لنفسك يا إنسان، هل تختار جلساء الخير أم جلساء الشر؟ جلساء الخير يذكرونك بالله إذا نسيت، ويعينونك إذا ذكرت، ويوجهونك إلى كل أمر نافع في دينك ودنياك وآخرتك. أما أصحاب السوء فلا يحملونك إلا على الشر، فهل ترضى أن تكون من أصحاب السوء؟ إن أي إنسان يسمع هذا الكلام العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يختار لنفسه إلا أصحاب أو الجلساء الصالحين. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. نأخذ مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أينا يسمع هذه المقابلة بين الصدق والكذب ويختار لنفسه أن يكون من الكاذبين؟ لا أحد والله. إنما الإنسان يحب أن يكتب عند الله صديقا وعند الناس أيضا صادقا. فالصدق أيها الإخوة يهدي إلى البر، يهدي إلى كل خير، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب والعياذ بالله يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولهذا يقولون: قل الحق ولو كان مرا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد يظن بعض الناس أن الصدق مهلكة، ولكنه في الحقيقة من جاء من صدق صدقه الله ولا أدل على ونجاه الله. ولا أدل على ذلك من قصة كعب بن مالك وصاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، حينما في غزوة تبوك تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء المنافقون وطفقوا يعتذرون لرسول الله، ويقبل رسول الله اعتذارهم. يقول كعب: والله لو شئت أن أكذب على رسول الله كذب، فخرجت من غضبه، ولكني هل أخرج من غضب الله؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجاء وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبه النبي بأن هجرهم 50 ليلة. قد يقول قائل: حتى كان بعض الناس من أقربائي يقولون: لماذا سويت نفسك كذا؟ لو فعلت مثل فلان وفلان اعتذروا وقبل النبي اعتذارهم. لكن ماذا حصل بعد 50 يوم يا أحباب؟ حصلت بصيرة عظيمة من الله لهؤلاء الصادقين، حتى أمرنا الله أن نكون معهم. وعلى الثلاثة الذي تاب الله عليهم من فوق 7 سماوات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى أن قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال كعب: يا رسول الله، والله ما نجاني إلا الصدق، وإني أعاهدك ألا أكذب ما حييت أبدا. الصدق من جاء أيها الإخوة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغزى في سرية، فناداه النبي وأعطاه بعض الغنائم، نصيبه من الغنائم، فقال: والله يا رسول الله ما بايعتك على مثل هذا، ما بايعتك على الدينار والدرهم، وإنما بايعتك على أن يدخل سهم من ها هنا ويخرج من ها هنا. قال: إن تصدق الله يصدقك الله. فخرج في غزوة أخرى فوجده النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل سهم من ها هنا وخرج من ها هنا، فقال: أهو هو؟ يسأل الصحابة: هل هو هذا الرجل الذي جاء وقال هذا الكلام؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. ومن الطرف العجيب التي تذكر في باب الصدق أن قطاع طرق اعترضوا قافلة من القوافل، وكانت هذه القافلة مليئة بالكبار قبل الصغار، فجاء قطاع الطرق إلى الكبار يأخذون ما عندهم، وكان هناك طفل صغير بينهم لم يبلغ 9 من عمره، فكانوا يظنون أن لا مال عنده، وقد كان عنده مبلغ كبير جدا من المال، أعطته أمه إياه ووصت به بعض الصالحين ليخرج في طلب العلم. وهذا كان دأب الناس قبلنا، يرسلون أبناءهم في طلب العلم من بلد إلى بلد، فكان قطاع الطرق يمرون به ويظن أنه ليس عنده شيء، فيأخذون من الكبار ويتركونه. حتى مر به أحدهم قال: يا غلام، عندك مال؟ قال: نعم. قال: كم عندك؟ قال: عندي 10,000 درهم. فظن أنه يكذب عليه وأنه يضحك عليه، فضربه كما يقولون قلما وصفعه على خده، ثم جره بيده وذهب به إلى رئيسهم، إلى كبيرهم، فقال: هذا ما رأيك بي؟ ماذا نفعل به؟ يستهزئ بنا ويسخر بنا ويقول إن عنده مبلغ 10,000 درهم هذا الصغير. فقال رئيسهم: هل عندك هذا المال يا غلام؟ قال: نعم. قال: أين هو؟ فأراه إياه. قال: سبحان الله، لماذا لم تكذب علينا فتنجو بمالك؟ قال: يا هذا، إني عندما خرجت من بيتي لطلب العلم عاهدت أمي عهدا، فلا أريد أن أنقض عهد أمي، عاهدت أمي ألا أكذب أبدا، فأنا موف لهذا العهد الذي مع أمي. يقولون سبحان الله. فانتفض رئيس هؤلاء قطاع الطرق، وكانت هذه الكلمات الصادقة من هذا الغلام الصغير سببا في هدايته وتوبته. قال: سبحان الله، أنت عاهدت أمك ولم تكذب، وأنا عاهدت ربي فهنت، أشهدك يا غلام أني تبت على يديك. وتاب الجميع على يدي هذا الغلام، الصدق من جاء. قل الحق وإن كان ظهر لك أن فيه مهلكة، لكن قل الحق ولو كان مرا، فإن فيه الخير كل الخير. أيضا مثل الذي يذكر ربه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. عندما يسمع إنسان هذه المقابلة بين الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر ربه بالحي والذي لا يذكر ربه بالميت، ماذا تختار نفسك يا ابن آدم؟ هل تختار نفسك أن تكون من ضمن الأحياء أم من ضمن الأموات؟ فإن اخترت الأحياء فعليك بذكر الله، وإن اخترت الأموات والعياذ بالله فعليك بعدم ذكر الله، نعوذ بالله. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا أسلوب من أساليب النصيحة يا أحباب. عندما تجلس مع بعض الشباب تريد تحذيرهم من الخمر والمخدرات، حاول أن تبين لهم نهاية هذا الأمر، وتقابل لهم بين شباب لا يشربون وكيف أنهم سعدوا في الدنيا، مستقبلهم واضح، حياتهم ميسرة، أمورهم منصلحة، بالهم منشرح، وبين شباب انخرطوا في هذا الأمر فحصل لهم كذا وكذا وكذا وكذا، بعضهم ضيع مستقبله، وبعضهم والعياذ بالله أراد أن يقدم زوجته كما يقولون عربونا من أجل إبرة من الإبر والعياذ بالله، وبعضهم ضرب أباه. فعندما تقابل بين هذين الاثنين تجد هذا الشاب يحتار ويضطرب قليلا، ثم بعد ذلك قد يهديه الله عز وجل سواء السبيل. الأسلوب الثالث من أساليب النصيحة في هذا الدرس هو أسلوب المقدمات المشهورة المسلمة. هناك بعض الناس إن جئتهم بكلام بليغ وجئتهم بكلام مرنق قد يكابرون ويعاندون، فيجادلون في أبسط الحقائق، فتحتاج إلى أن تأتي لهم بمقدمات مشهورة مسلمة معروف جوابها يا نعم يا لا، ما في جواب آخر، لا ما تحتمل أو ما يحتمل جوابها إلا إي أو لا. لكن لو جبت له أمر يحتمل جوابه نوع من التأويل، نوع من المخادعة، قد يخادعك وقد يؤول وقد يجادلك وتروح معاه إلى طريق لا تنتهي إليه. من الأشياء والنكت العجيبة قبل أن نأخذ من الآيات والأحاديث أن رجلا جاء إلى رجل وقال: ما حكم الغناء؟ أحرام أم حلال؟ قال: أسألك سؤالا ثم أجيبك. قال: إذا جئت يوم القيامة أيكون الوقت الذي غنيت فيه أو سمعت الأغاني فيه في باب حسناتك أم في باب سيئاتك؟ فسكت الرجل، قال له: خلاص انت أخذت الجواب، خلاص مقدمة مشهورة. هل يقول واحد أن الغنى يكون في باب الحسنات؟ لو قلت له حرام قال لا في فلان من العلماء قال ما في شيء مكروه والآخر أباح الغرور، وتجلس معاه في عناد وأخذ وعطاء وقد لا تصل إلى نتيجة، لأنه هو مجاهد المعاند لا يريد أن يعرف اسم الله عز وجل، إنما يريد يضيع وقته ويأخذ عليك جهده، وقد يثير بعض الناس يحب نرفزة الأعصاب وإثارة الذي أمامه ولا تستجيش. قال له أسألك سؤالا ثم أجيبه، إذا جئت يوم القيامة الوقت اللي غنيت فيه أو سمعت الأغاني أيكتب في حسناتك أم في سيئاتك؟ لأنه جواب معروف. فقال إذا قد أجبت نفسك السلام عليكم. شوف أسلوب جميل، مقدمة مشهورة مسلمة معروف جوابها، ما يتناطح فيها عن زاد ولا يختلف فيها اثنان، أسكتت هذا الشخص وأوقفته عند حده. نقرأ قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. النمرود عندما حاج إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هذا الأمر ممكن يخادع في الإنسان يتأول ويحمل الحقيقة على غير معناها، فقال لا أنا أيضا أحيي وأميت، استغفر الله. قال كيف؟ قال أوتى بالرجل قد كتب عليه القتل يستحق القتل فأعفو عنه، إذا أحييته، وأوتى بالرجل لا يستحق القتل فأقتله فأكون قد أمته. لو بقي إبراهيم عليه السلام يجادل قال له لا أنا ما أقصد هذا، لا هو هذا كذا. جاء إبراهيم له بمقدمة أخرى مشهورة مسلمة لا يستطيع لها جوابا، حتى بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقامت عليه الحجة. قال إبراهيم وترك هذا المعلم يستطيع أن يجادله ويقنعه، لكن رأى أن أسلوب المجادلة قد لا ينفع معه، فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، مادام أنت تحيي وتميت مثل الله عز وجل ورينا أرنا الشمس أو أطلع الشمس بكرة من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. عندما نقرأ في سورة الطور قول الله عز وجل منبها للمشركين إلى يعني تفاهة الآلهة التي يعبدونها من دون الله، مقدمات مشهورة يا إيوة يا لا، وكانت هذه المقدمات أيها الإخوة المشهورة المسلمة سبب في هداية كثير من الناس، ومنهم جبير بن المطعم بن عدي، كانت هذه الآيات سببا في هدايته. يقول أول ما وقر الإيمان في قلبي كان أسيرا يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأسارى في مسجده ليسمعوا قراءته وفي الصلاة ويروا الصحابة كيف يصلون. فيقول أول ما وقر الإيمان في قلبي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. من يسمع هذه الآيات ولا يعتقد أن الله واحد لا شريك له؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هل خلقت يا ابن آدم من غير خالق؟ لا. أم هم الخالقون؟ هل خلقت نفسك؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا. إذن من الذي خلق؟ إنه الله الواحد الأحد لا شريك له سبحانه وتعالى. مقدمات. فبعض الناس تحتاج معهم هذا الأسلوب، أن تأتي لهم بمقدمات مشهورة مسلم جوابها معترف بها لا يستطيع أن يثابر ولا أن يعاند فيها. قصة إبراهيم عليه السلام: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، كيف أراد أن يبطل لهم عبادة هذه الآلهة؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما استطاعوا جواب، لا يسمع ولا ينفع ولا يضر. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، رجعوا إلى تقليد الآباء والأجداد، لكنهم ما استطاعوا أن يجيبوا إبراهيم عليه السلام. نذكر بعض النماذج من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة مورود في السنن وليس في الصحيحين، النعمان بن بشير جاء أبوه بشير وقال: يا رسول الله إني نحلت أي أعطيت عطية ووهبت هبة ابني هذا غلاما، أعطيته عبده، وأريد أن أشهدك على هذا يا رسول الله. وتعرفون التمييز في العطية بين الأولاد لا يجوز، والأب الذي يفعل هذا هو ظالم ويكون سبب من أسباب النفرة بين أولاده ويحاسبه الله عز وجل، وقد يكون سبب من أسباب عقوق الأبناء هو أن الأب يميز بين الأبناء وهذه خطيرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك أولاد ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: ألست تريد منهم من البر مثل ما تريد من هذا؟ قال: بلى. قال: إذا لا تشهدني فإني لا أشهد على جهل. لأنك مثل ما تريد من البر من هؤلاء أو من أولئك تريد من هذا، فأحسن بينهم في العطية وسوي بينهم يبروك كلهم أجمعين ولا تفرق بينهم. هذا أعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله، ولد لي الليلة غلام أسود. مستغرب، هو أبيض قد تكون زوجته أيضا كذلك، ويولد له غلام أسود، فكأنه يعني يعرض لزوجته أو كأنه يتهم زوجته. فلو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقنعه أن هذا كذا كذا قد لا يقتنع، فجاء له النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمة مشهورة مسلمة أقنعته. قال: هل عندك يا أعرابي من جمل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، كلها حمراء. قال: هل فيها من أورق يعني أسمر؟ قال: نعم. قالوا: من فين جاء هذا الأسمر؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: ولعل ابنك نزعه عرق. خلاص انتهت القضية. شوف الأسلوب الجميل، أقنعه بمقدمة مشهورة، هو بنفسه أجاب. جماله كلها لونها حمر، فيأتي أيضا من بين الحمر جمل أسمر أسود، فيقول: هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: من أين جاء هذا؟ قال: لعله نزعه عرق من الآباء والأجداد السابقين. قال: ولعل ابنك أيضا نزعه عرق. وانتهت القضية. جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. وهذا الحديث رواه أحمد وسنده جيد كما قال ابن حجر في الفتح، وهو سنده حسن. جاء رجل أو شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فقام الصحابة ليقعوا فيه وقالوا: مهن مهن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه اتركوه. ثم قال: أدن يا غلام. لأن الآن الصحابة لما هجموا عليه أثار في نفسه نوع من الرهبة، فأراد النبي أن يسري عنه قليلا. قال: أدن. فما زال يقول: أدن أدن حتى أدناه منه. ثم قال: يا غلام، أترضاه لأمك؟ مقدمة مشهورة مسلمة ما حد يعاني فيها. وكان قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فيه، ومن يرضاه لأمه؟ قال: وكذلك يا غلام، الناس لا يرضونه لأمهاتهم. الشيء اللي ما ترضى لأمك الناس ما يرضى لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لزوجتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم. مقدمات مشهورة، ثم يعقب عليها بالحكم: أترضاه لخالتك لعمتك؟ كل ذلك. والغلام يقول: لا يا رسول الله، جعلني الله في ذاك. فيقول: وكذلك الناس لا يرضونه. وهذا هو ميزان العقل والشرع، ميزان الشرع والعقل. حتى الذين يفعلون الزنا لهم نظرتان للأسف. لو جئت لهم تقول لهم: الزنا إيش رأيكم فيه؟ قد يقول بعضهم: ما في أحسن منه وما في أحلى منه. قل له: طيب إذن ترضى لي أن أزني لا قدر الله بأمك؟ قال: لا شيخ، ما يجوز، حرام. طيب مرة حرام ومرة حلال؟ أن مختلفت الموازين، لكن ميزان الله واحد. فبعدما قال له هذه المقدمات، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر هذا الغلام وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الراوي: فما عاد شيء أكره إلى هذا الغلام من الزنا. بعد هذه المناقشة اللطيفة والمقدمات المشهورة من النبي صلى الله عليه وسلم، آخر مثالين نختم بهما هذا الطريق. أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى. فجاء أعرابي بشبهة، قال: يا رسول الله، فما بال البعير الأجرب يدخل على البعير السليمة فيجربها؟ أنت تقول: ما في عدوى. لا عدوى. إذن يأتي بعير أجرب فيدخل على بعير صحيحة سليمة فيجربها. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ مقدمة مشهورة مقنعة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. إذا كنت تعتقد بالعدوى، الأول من فين جاءت له العدوى؟ فمن أعدى الأول فسكت الأعرابي. لأن العدوى بنفسها لا تنتقل ولا بطبعها، إنما إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. فتم تجد من الناس كثيرا عندما يعرف أن فلان مصاب بمرض معدي قد لا يقرب منه وقد لا يزوره، وهذا لا مانع منه، لكن بدون ما يعتقد أنه لو جلس معه ستنتقل إليه المرض. لا، الذي ينقل المرض هو الله عز وجل. فتجده يتهرب وكذا ويحاول أن يبتعد، وآخر قد يكون ماشي يمشي معه ويجالسه فيصاب ذلك الذي يتهرب ولا يصاب الذي يمشي، لأن الذي يصيب والذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. آخر مثال، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل قول الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، فسأل سائل كيف يحشر الكافر على وجهه. الناس متعودين ما يمشوا على أرجل ولا يمشون على وجوههم، كيف يستطيع أن يصل إقناع مثل هذا؟ أقنعه بمقدمة لا يستطيع أن يعني يعارض فيها ولا يجادل. قال أليس الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة بلى وعزك ربنا. فعليكم بهذا الأسلوب، وهذا الأسلوب كما قلت قد ينفع مع المجادلين مع المعاندين الذين لا يريدون حقا من باطل، وإنما يريد فقط تضييع وقت، ويريد كما يقولون توسيع صدر، ويريد أن يثير أعصاب أو ينرفز. فحاول أن تكون نقاشك معه مختصر بمقدمات مشهورة مسلم جوابها يا إي ويا لا، يا نعم يا لا، بحيث ما يستطيع لا يروح يمين ولا يروح شمال، سمسك فيقف عند حده حتى يقول بعض ذلك والله أنا ما أستطيع أن أناقش فلان، هذا الفلان عند طول ما ناقشته يحرجني. خلاص توقفه عند حده بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، كان هناك أيضا أساليب أخرى لكن نكتفي بهذا. ذكرنا ثلاثة أساليب وهي كما قلت الدرس الثالث من دروس مفاهيم إجمال الصحة. ذكرنا أسلوب التعريض دون التصريح، وذكرنا أيضا أسلوب الاستدلال بالمقابلة، وأخيرا ذكرنا أسلوب المقدمات المشهورة المسلمة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ كل خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل ذلك في ميزان أعماله يوم القيامة. حقيقة يا الأخوة، لعل الأسئلة كثيرة وما يتعلق بموضوع أكثر من كثيرة، ثم إضافة إلى أن بعضها وقد عزل لا يتعلق بموضوع، والوقت لا يتسع لكل هذه الأسئلة، وقد يجمل بعضها في بعض بإذن الله تعالى. حقيقة ذكر أحد الأخوة ولعل أرسل ورقة متأخرة، قال خاطرة وليست سؤال، ثم يقول والله يا فضيلة الشيخ لو توقفت عن الحديث بعد 10 دقائق من بدايتك لقلنا لك أجدت وأفدت فجزاك الله خير الجزاء. حقيقة الأخوة هذه مجموعة الأسئلة وأجملها بورقتين. يقول أحدهم إن هناك فئة من الناس لا هم لهم إلا القدح في العلماء والدعاة وطلبة العلم، وعندما نوجه نصيحة لهم بأن هذا الأمر لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الواجب أن نوجه قوتنا ضد أعداء الإسلام، يقولون إن أعداءنا هم علماء البدعة على حد قولهم. وورقة أخرى قريبة من هذه يقول صاحبها ظهر في الأيام الأخيرة بعض الأشرطة التي تحمل فكرا فاسدا، فهي تفسق وتبدع أحلام الصحوة الإسلامية من علمائها، فما هدف هؤلاء الناس وجزاك الله خيرا؟
نحن والله الذي لا إله إلا هو أيضا نحارب علماء البدعة، ولا نحب علماء البدعة، ولا نحب علماء الضلال، ولكن أيها الإخوة من هو المبتدع؟ وما هي البدعة التي يفعلها الإنسان حتى تثبت عليه؟ فإن ثبتت فنحن والله لا نحبه ونبغضه في الله عز وجل. من يرضى أن يصاحب أو يجلس مع صاحب بدعة أو يقارن صاحب بدعة؟ ولكن ما هي البدعة وكيف تثبت البدعة؟ قد بعض الأحيان بعض الأمور الخلافية الفقهية الفرعية يجعلها بعض الناس من البدع. ومن أنكت النكتة وأعجب العجائب أني سمعت بعض الناس يقولون، قيل لهم لا تصلون خلف فلان في المسجد، قالوا لماذا؟ قالوا لأنه مبتدع. قالوا وما بدعته؟ قالوا لأنه يقنط في صلاة الفجر، والقنوط في صلاة الفجر بدعة. سبحان الله. يعني شوف، انظر إلى مفهوم البدعة. إذا كان الحال كما ذكر، فإن الإمام الشافعي رحمه الله هو أول المبتدعين، لأن الذي يقول في القنوط هو الإمام الشافعي رضي الله عنه وعنه. فبعض الناس قد يبدعون بما ليس به ببدعة، ويفسقون بما ليس هو بمفسق. وأيضا أيها الإخوة، ولعل هذا إذا الله عز وجل كتب لنا الحياة والبقاء، لعلنا نتعرض لشيء من هذا في محاضرة قادمة، لعلها من يوم الخميس في مدينة بقيقة، في مدينة بقيق، لعلنا نتعرض لهذا الشيء ونضع الموازين الصحيحة لمثل هذه الأمور. هناك بعض الناس أيها الإخوة مبتدعة ضالون، لا يتبعون إلا هواهم وعقولهم، ولا يتبعون إلا ما تمليه عليهم آراؤهم، بعيدا عن الكتاب والسنة، بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنهم يبغضون ولا يحبون، ويجب على كل مسلم فيه عرى الإيمان الصحيحة أن يبغضهم في الله عز وجل، لأن من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. لكن هناك علماء آخرون همهم وجل عملهم اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم منهم ذلك، علم تحريهم للحق، وعلمت إمامتهم، واشتهروا بأنهم من أهل الخير ومن أهل السنة والجماعة ومن المحافظين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهدوا في أمر ما اجتهادي، فوقعوا في خطأ، وقد يكون وقعوا في بدعة توافق بعض الفرق المبتدعة. قد يكون أحدهم وقع في رأي من آراء الخوارج، ولكن هو حقيقته رجل من أهل السنة، ويتبع الكتاب، ويحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحرى الصدق، ويتحرى الاتباع، ويتحرى أن يكون ملتزما دائما وأبدا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه اجتهد اجتهادا فأخطأ، فوقع في بدعة من البدع التي توافق آراء المعتزلة أو آراء الخوارج أو آراء القدرية أو آراء الشيعة. وهذا ليس ببدع من القول، بل من أيام الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. فكم، وبالذات في عهد التابعين بعد حدوث الفتنة وبعد مقتل عثمان وقتال علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، حدثت فتن عظيمة، كثير أو بعض الصحابة وكبار التابعين، كبار التابعين على وجه الخصوص، منهم من تشيع، وبعضهم فيه شيعية قليلة، وبعضهم فيه شيعية عظيمة، وبعضهم صار من أنصار عثمان على علي، وبعضهم صار عنده رأي من آراء الخوارج، وبعضهم عنده آراء من آراء القدرية. لكن كل هؤلاء كانوا أئمة أعلام، واشتهر ورعهم واتباعهم للحق وقصدهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في البدعة عن طريق الخطأ. فما رأينا أحدا كما يقول الإمام الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية والإمام ابن حجر وغيرهم وابن رجب الحنبلي وغيرهم، لو عددت عليكم العلماء أهل السنة والجماعة الكثير، يقولون فما توقف أحد في صدقهم وأمانتهم وإخلاصهم، لأن مقصدهم الحق. فقالوا نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم اجتهادهم هذا، فيقولون لا نضللهم ولا نفسقهم ولا نطرحهم وننسى محاسنهم، بل كما يقول ابن تيمية وابن رجب، إن الإنسان العاقل من اغتفر قليل خطأ المرء لكثير حسناته، والماء كما يقولون إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. والله عز وجل قبل ذلك يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهذا هو ميزان الله، من ثقلت موازينه. ما معنى ثقلت موازينه؟ أي رجحت حسناته على سيئاته هذا فليذهب، مع أنه عنده سيئات فهو في عيشة راضية، سيدخل جنة عالية بإذن الله عز وجل. فالعبرة أيها الإخوة بالحسنات والسيئات، من غلبت حسناته على خيره على سيئاته، من غلب خيره على شره، من غلب صوابه على خطئه فهو إلى خير. ومن ذا الذي تحصى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لكن لا يعني هذا أن نوافقهم في بدعتهم، وإن كنا لا نخطئهم، أقصد لا نؤثمهم، لا فرق هناك بين الخطأ والإثم، هم مخطئون لكن لا نؤثمهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن مع هذا أيها الإخوة لا نقتدي بهم في بدعتهم ونرد عليهم بدعتهم، وإن كنا نحبهم لكن نبغضهم من هذا الجانب. فكما يقول شيخ ابن تيمية في الإسلام من عقائد أهل السنة والجماعة أن الرجل يحب من وجه ويبغض من وجه، يرحم من وجه ويعذب من وجه. فيجتمع في الشخص الواحد حب وبغض، تحبه لما فيه من الخير وتبغضه لما فيه من الشر. نعم لا نقتدي به في بدعته ونردها عليه، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه. فإذا ظهر رجل مبتدع وينتقل من بدعة إلى بدعة وضلالة إلى ضلالة، كلنا أيها الإخوة مطالبين بأن نحارب هذا الرجل. أما رجل إمام مشهور لكنه أخطأ، اجتهد فأخطأ، وكما قلت هناك شخصان، أحدهم يجعل أساس اجتهاده كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يجعل أساس اجتهاده عقله وهواه ورأيه، هذا ما نريده، نرفضه من كان يجعل أساس اجتهاده عقله أو هواه أو رأيه، لكن من يجعل أساسه اتباعه كتاب الله صلى الله عليه وسلم فيخطئ، هل نتركه؟ والله لو تركنا هذا لتركنا الأئمة كلهم، فما منهم من أحد إلا ويخطئ ويصيب، وليس هناك أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل في المحاضرة إن أطال الله العمر، لا أريد أن أسترسل، لعل في المحاضرة إن أطال الله عمر نماذج توضح هذا من كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. نسأل الله الهداية للجميع.
الأخوة مجموعة أسئلة أجملها بهذا السؤال لأن نفس المضمون. يقول السائل: أرأيت إن كان المنصوح لا يعبر الناصح اهتماما ويتظاهر بالسفة ويرى أن هذا الناصح ليس أهلا للنصيحة فهو لا يستجيب بأي حال، فهل على الناصح من حرج إذا بادله نفس الطريقة فأعرض عنه وتجاهله تماما، مع العلم أن الناصح قد أعذر أمام الله بنصح هذا الرجل مرارا وتكرارا بكل أسلوب، بالتلميح والتصريح وبالترغيب والترهيب؟
الأولى في مثل هذه الحالة، وهذا أيضا مفهوم من المفاهيم التي يجب أن تصحح، ولعلكم تسمعون إن لم تروني تسمعوا الشريط إذا أطال الله في عمري، مفهوم الهجر. لأن كثير من الشباب يخطئون في مفهوم الهجر، يقول: أنا هجرت فلان وهجرت فلان وهجرت، هجر الدنيا كلها وما أدى النصيحة. وأي فائدة في الهجر إذا لم يترتب عليه انزجار المهجور عن المعصية؟ بل قد تجد إنسان يعني يعرف قريب أو زميل له عنده بعض المعاصي 10%، يحاول أن ينصحه قد لا يستجيب مباشرة، فيقول: والله أنا هجرت في الله، فلا يكلمه ولا يسلم عليه، يقول: هجر في الله. فيذهب ذلك الشخص فيتعرف على شلة تعبانة أو إخوة سيئين، فيزيد فساده ويكثر ويكثر حتى يصبح العدد 50% 60%. ما الفائدة التي استفدتها يا أخي الكريم من هجرك لهذا الإنسان؟ إن هجرك في هذه الحالة ليس هو هجر شرعية الذي أمر الله به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي. لكن أقول في مثل هذه الحالة إذا رأيت إنسان بهذه الحالة لا يعيرك ولا يعتقد أنك أنت أهل النصيحة، قد يكون هناك مسببات ومبررات، فحاول أن تذهب إلى شخص تجد أن له تأثيرا على هذا الشخص وتقول له: يا فلان، بس فقط هذا هو الذي تذهب إليه، ما تذهب إلى فلان وإلا أن ترى: والله فلان نصحت ومن تصح فلان نصحت، لا، هذه غيبة. وهذا كما قلت من يريد النصيحة فيقع في الفضيحة والعياذ بالله. ما الفائدة عندما تذهب لفلان تقول: نصحت فلان ما استجاب، ما الفائدة؟ هذه غيبة وفضيحة لأخيك المسلم والعياذ بالله. لكن تذهب لشخص ترى أنه يستطيع التأثير على هذا الإنسان، أقول: يا أخي والله أنا ما جئتك إلا بعد ما حسيت أني أنا ما أستطيع فعل شيء، فأرجو منك يا أخي الكريم أن تتعاون معي في سبيل هداية هذا الإنسان، هذا الإنسان فيه كذا وكذا، فهذا بتأثيره ولأن له وجاهة ومكانة اجتماعية ومنزلة عند هذا الإنسان قد يؤثر فيه ما لا تؤثر. ويا إخوان القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبها كيف يشاء. والحمد لله يعني الشباب عندنا هنا حتى العصاة والله ما عندهم خبث، مستطير وشر عظيم في قلوبهم الإسلام والهداية والفطرة يعني مستقيمة أو متفتحة قليل، لكن بس تحتاج إلى أسلوب لطيف وجميل. أعطيكم من الأمثلة يعني، وهذا من باب التحدث في نعمة الله عز وجل. يعني أنا إمام في مسجد في مكة يعني الآن حول 18-19 سنة من عام 97 هجرية. فكنت يعني بين فترة وفترة نعمل الدروس بعد العشاء، فكنت بين فترة وفترة نتحدث عن قضية تربية اللحية. فيوم من الأيام كنت أتسرع أتكلم عن تربية اللحية، وبعد 3 أيام وجدت رجل من أهل الحي فوق 50 تقريبا ربى لحيته، وكانت لحيته بيضاء جميلة زادته جمالا ورونقا لم يكن مربيها من قبل. فلما رأيته قلت أنبتها الله نباتا حسنا، فقال يا شيخ هذا من كلامك الحلو أولت البارح. فقل سبحان الله، قلت له حتى واجهته قلت له يعني 13 سنة كلامي ما كان حلو أولت البارح كان حلو؟ سبحان الله إخوان القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة، القلب مغلق مغلق من فتح إلى هذا.
مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية في مدينة الخبر.